إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلاة وسلاما دائمين من رب العالمين على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. يعني كما اتفقنا من قبل أن هذا الأسبوع بإذن الله عز وجل يكون نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم، يكون نصرة ودفاع عما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك من الأسبوع القادم نكمل سلسلة كنوز القرآن، نرجع بعد إذن الله، يعني بإذن الله فكرة نحن نشرحه بإذن الله، ولكن جمعا بين الموضوعين، بين الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وبين سلسلة كنوز القرآن، وبين نحن في سلسلة لكنوز القرآن، اخترنا سورة من كتاب الله عز وجل، سورة أنزلها الله عز وجل دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا لما احنا نقول ان انا علمت سبحان الله يعني ان لله وانا اليه راجعون، سمعت ان قناة الحكمة اغلقت اليوم، نسأل الله عز وجل ان ينصر دينه وان يستعملنا، ولكن الله عز وجل هو الذي يرتب لدينه، الله عز وجل هو الذي يرتب لدينه، هو الذي يرتب، يعني مهما بلغ اهل الارض ومهما فعل اهل الارض هم ضعفاء، الله عز وجل هو الذي يرتب وهو الذي يقيد. وباذن الله هناخد معنا النهارده باذن الله في السورة يعني شرح هذه الفكرة، وان مقاييس اللي بنتعامل بها البشر غير التعامل بتاع الملك سبحانه وتعالى. الشاهد نرجع للدرس، اخترنا سورة النهارده هنشرحها جمعا ما بين الدفاع ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم وما بين كنوز القرآن. السورة أنزلها الله عز وجل دفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، عشان كده لما نقول يعني لما بعض الدعاة ينحى منحى ونسمعه ويعني نسأل الله ان هم يكونوا مجتهدين ولهم اجر، يقول احنا مش هنرد، يعني هم كالكلاب هم ينبحون فنحن لا نرد. يعني بعض الدعاة يقول ايه؟ طب اللي عملوا الدنمارك هنعمل ايه؟ فهو يقول لا احنا مش هنرد، احنا هنستمر. يعني عملا بقول الشاعر، ولو ان كل كلب ولو ان كل كلب القمته حجرا، لو كل كلب بينبح هتلقمه حجر لاصبح الحجر مثقالا بديناري. يعني لو كل كلب بينبح هتقعد ترميه بالحجر، الحجر هيخلص هيغلى ويبقى الحجر زي الذهب. فهم بيقولوا ايه؟ ان اللي بينبح ما تردش عليه. احنا ممكن ناخد هذا المنهج، ولكن الا في الاذاء للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو قالوا اي شبهات، ولو قالوا اي شبهات على الدين احنا نستمر مش هنلتفت، ولو كانت الشبهات تؤثر على المسلمين هنضحض هذه الشبهه، ويقوم من اهل العلم اللي يقف لهذه الشبهه ويردها الا للنبي صلى الله عليه وسلم، بدليل ان لما كان المشركين بيتكلموا عن الدين الله عز وجل لم ينزل شيء، لما تكلموا عن النبي صلى الله عليه وسلم تجد اكثر من سوره كامله تنزل دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها السوره اللي معانا النهارده. السوره اللي معانا النهارده سوره قالوا هي اقصر سوره في كتاب الله من حيث عدد الحروف ومن حيث عدد الايات، اقصر سوره في كتاب الله من حيث عدد الحروف وعدد الايات. السوره اللي معانا النهارده سوره الكوثر، سوره الكوثر. نسال الله عز وجل ان يكثر من المسلمين والمتبعين سنه النبي صلى الله عليه وسلم وان تكون من اسمها، وهنشرح باذن الله معنى الكوثر ومعنى السوره وسبب نزول السوره. الاول سوره الكوثر هي سورة كاملة خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. سورة الكوثر سورة خالصة دفاعا وبشرى للنبي صلى الله عليه وسلم، كما كانت سور أخرى مثل سورة الضحى وسورة الشرح هي سور خالصة للنبي صلى الله عليه وسلم. سورة الكوثر سورة بتمثل يعني حياة، يعني سورة وجزء من حياة الداعية، جزء من حياة الدعوة، لابد من إيذاء، لابد من معاداة، لابد من إيذاء لصاحب الدعوة، لابد من إيذاء وإلقاء الشبهات على كل من يتصدر لحمل هذه الدعوة، لابد من ذلك. عشان كده تلاقي في آخر السورة إن شأنها هو الأكثر، لابد، ده سنة، يعني ربنا بيجيب لك سورة الكوثر، هذه سنة متصلة، سنة دائمة، إن لابد أي حد هيقوم لنصرة هذا الدين هيلقوا عليه الشبهات، هي دي سنة. امتداد لما يفعله أهل الكفر من ان هم محاولات القاء الشبهات على هذا الدين، وامتداد لما يقوم به الملك سبحانه وتعالى من محاولات لما يقوم به الملك سبحانه وتعالى من نصرة هذا الدين، ومن تقييد رجال يقومون لنصرة هذا الدين، ومن تأييد للنبي صلى الله عليه وسلم واتباعه الى يوم القيامة. فناخد مع بعض السورة، الاول نبدأ سويا سبب نزول السورة. السورة الاول اختلف المفسرون هل هي سورة مكية ولا سورة مدنية، الجمهور على ان هي سورة مكية لكن بعض المفسرين اختار ان هي سورة مدنية، ورجح القول بان هي سورة مدنية، منهم صاحب التحرير والتنوير الامام ابن عاشور رجح ان هي سورة مدنية. وسبب الاختلاف، سبب الاختلاف ان جو السورة، جو سورة الكوثر ايذاء والقاء شبهات من المشركين، جو السورة يوحي ان هي سورة مكية، نزلت في مكة، عشان كده تلاقي جمهور المفسرين اختاروا انها مكية. لكن في رواية في صحيح مسلم راوي هذه الرواية هو سيدنا انس، انس بن مالك. سيدنا انس يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم نائما فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم مبتسما، النبي قام وابتسم فقال للصحابة او هم سألوه في رواية لما ضحكت يا رسول الله، او هو سألهم هل تعلمون لما ضحكت، فقالوا الله ورسوله اعلم. قال نزلت علي انفا سورة وقرأ ان اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر حتى انتهي ربي في الجنة عليه خير كثير ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته كعدد الكواكب يختلف العبد منهم فأقول يا رب إنه من أمتي فيقال إنك لمكة. وممكن تنزل تاني الصورة تنزل في المدينة نفس الصورة ونفس الآية تنزل تسموها تعدد أسباب النزول. فاللي اختاروا تعدد أسباب النزول أن سورة الكوثر نزلت مرة في مكة ومرة في المدينة، وده اهتمام بسورة الكوثر. فتعالوا بقى نفهم مع بعض جميع يعني حروف وجميع كلمات سورة الكوثر سويا، نسأل الله عز وجل أن يعلمنا. وأي طيب يعني ريت بس الناس تركز يعني، والحديث الحديث الجانبية على الغرفة تتوقف ونركز. سورة الخالصة لوجه، الخالصة للنبي صلى الله عليه وسلم، سورة كاملة أنزلها الله عز وجل خالصة للنبي صلى الله عليه وسلم. حرف إن أعطيناك الكوثر، حرف إن هما ثلاث أربع سور فيها موضوع عظيم زي إنا أنزلناه في ليلة القدر، تعظيم للقرآن وتعظيم لليلة القدر ولشرف ليلة القدر. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم وللفتح الذي سوف يفتحه الله على النبي أو للنبي صلى الله عليه وسلم. فبدأت هذه السورة بالعظمة، بداية العظمة، إنا أعطيناك الكوثر، عظمة الملك سبحانه وتعالى وعظمة المعطى وهو النبي صلى الله عليه وسلم وعظم العطاء وهو الكوثر، ونعرف يعني الكوثر بإذن الله. بدأت هذه السورة إنا تشد كده مجامع القلوب وتشد قلبك، إلا الله عز وجل أعطى النبي، فبدأت إنا أعطيناك الكوثر. يبقى أول حاجة بداية السورة بحرف العظمة إنا، ثاني حاجة كلمة أعطيناك، إن أعطيناك الكوثر. الله عز وجل كان ممكن يقول إني أعطيتك، وكان ممكن يقول إني أو إن آتيناك بدل أعطيناك، وكان متوقع أن يقول إني سوف أعطيك الكوثر، زي ما عرفنا الوقت إن الكوثر نهر في الجنة، فكان المتوقع أن ربنا يقول إني سوف أعطيك، لأن الكوثر هيجي يوم القيامة، فكان متوقع أن ربنا يقول سوف أعطيك. جاب صيغة الماضي، إحنا عايزين نفهم، قلنا نحلل كل لفظة في السورة. أول حاجة ضمير العظمة زي ما قلنا يوحي بعظمة المعطي سبحانه وتعالى وعظمة المعطى النبي صلى الله عليه وسلم وعظم العطاء اللي الله عز وجل أعطاه للنبي صلى الله عليه وسلم. ثاني حاجة أعطيناك في الماضي لتحقق وقوع هذا العطاء، ليقين وقوع هذا العطاء من الملك سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل أتى أمر الله فلا تستعجلوه، مع أنه لسه يوم القيامة ما جاش، ولكن أتى الماضي هنا استعمل لليقين ولتحقق قوة ذلك الشيء، لتحقق قوة يوم القيامة، يعني ليس يستطيع أحد أن يدفع يوم القيامة. يوم القيامة هيجي هيجي، ما حدش يقدر يمنع وقوع يوم القيامة، لذلك قال الله عز وجل أتى أمر الله فلا تستعجلوا، سورة النحل. كذلك عندما يقول الله عز وجل إن أعطيناك بصيغة الماضي للنبي صلى الله عليه وسلم، معنى ذلك لن يستطيع أحد كائنا من كان مهما قال من أقوال ومهما فعل من أفعال، لن يستطيع أحد أن يمنع عطاء الملك سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، مهما حاولوا أن يفعلوا ومهما حاولوا أن يقوموا بالوقوف في وجه هذه الدعوة وإلقاء الشبهات على النبي صلى الله عليه وسلم، لن يستطيعوا منع هذا العطاء، فلقد قضى الله عز وجل ذلك بصيغة الماضي. إن طيب أول حاجة قلنا ضمير العظمة عظم العطاء، ثاني حاجة الماضي، ثالث حاجة ليه جه العطاء ما جاش الإيتاء، ليه ما جاش إني آتيتك أو إن آتيناك الكوثر وجه إظهار فعل العطاء. إيه الفارق بين الإيتاء والإعطاء؟ تعالوا بقى نحاول نفهم كده، إيه الفارق ما بين آتيتك وأعطيتك؟ أول حاجة يقولوا إن الإيتاء ممكن يرجع فيه، ممكن ترجع فيه، بدليل قول الله عز وجل يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. يعني ممكن بعد ما واحد ربنا يؤتيه الملك ينزعه منه. انما العطاء ده اللي زي بيقولوا العطيه او الهديه لا يرجع فيه. حتى ان في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم في نهي عن الرجوع في العطيه او الرجوع في الهبه. يعني لو انت اعطيت واحد عطيه لا يجوز لك ان ترجع فيها. خلاص، يبقى اول حاجه العطاء لا رجوع فيه. يبقى اول حاجه العطاء لا رجوع فيه. واصلا وكيف يرجع الملك سبحانه وتعالى؟ وايضا اتى الملك سبحانه وتعالى بلفظ العطاء. ثاني حاجه الفرق بين العطاء والايتاء، ان انا لما اوتيك حاجه انا اتيت بحاجه، الحاجه دي ممكن ما تبقاش خاصه بيك. يعني مش خاصه بيك، قال الله عز وجل ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم. الله عز وجل اتى النبي القران، ولكن القران مش خاص بالنبي، بل هو اصلا النبي اصلا مبلغ للقران. القران خاص بالامه كلها او عام للامه كلها، بس مش لحد تاني غير سيدنا سليمان. حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان هو يخاف ان يتعدى على دعاء سيدنا سليمان لا ارانا الجن ولا امسك بالجن ولا ربطه على باب المسجد، ولكن خشيه التعدي على دعاء سيدنا سليمان. فالعطاء بيبقى حاجه خاصيه، فالكوثر ده خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اول حاجه العطاء لا رجعه فيه. ثاني حاجه العطاء يحمل معنى الخصوصيه والتصرف المطلق للمعطى اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم. ثالث حاجه في العطاء، عطاء لا يكون الا بالخير. انا ممكن اوتيك حاجه بس ما تبقاش خير، انما العطاء انا طالما اعطيتك حاجه عطيه، يعني طالما فيها هديه، الهديه ما بتكونش الا بالخير، كذلك العطيه لا تكون الا بالخير. يعني وما سلك بعطاء الله عز وجل. الله اكبر. تخيل لما ربنا يبدا الصوره بان ضمير العظمه وبالماضي صيغه الماضي واعطيناك للنبي صلى الله عليه وسلم، انت من غير ما تعرف ايه اللي ربنا اداه للنبي خلاص تلاقي قلبك كده اتملى يقين. تخيل لو الصوره دي ليك انت، لو ليك نصيب من الصوره دي، ربنا بيقول لك انا اعطيناك من غير ما تسمع. عشان كده اخر في اخر الصوره، في اخر الايه قصدي، الكوثر جت في اخر كلمه في اول ايه اخر، لان يكفيك ان الله هو الذي يعطي. وماذا بعد عطاء الله؟ يا سلام لو ربنا اعطاك، يا سلام. عشان كده بتدعي تقول اللهم اعطنا ولا تحرمنا، ما بتقولش ربنا ادينا ايه، انما مجرد ان ربنا يعطيك هو الخير، كل الخير. اي حاجه من عند الملك سبحانه وتعالى هي خير. فمعنى ان الله عز وجل هو المعطي، الله اكبر. الخير كل الخير لما ربنا يعطيك. ان اعطيناك الكوثر. تعالوا بقى كلمه الكوثر اللي هي مفتاح السوره اصلا، واللي هي اسم السوره، واللي هي العطاء اللي ربنا اداه له. يعني ايه الكوثر؟ الاول ايه سبب نزول السوره؟ اقوال سبب نزول السوره كلها بترجع ان المشركين نقلوا وادوا النبي صلى الله عليه وسلم بالقول عليه انه ابتر. المشركين تناقلوا فيما بينهم، ايا كان القائل، اختلفوا في القائل، هل هو العاص بن وائل السهمي؟ هل هو ابو جهل؟ هل هو عقبه بن معيط؟ ايا كان القائل مختلفين ما بين اثنين، اكثر اثنين، العاص بن وائل او ابو جهل، مختلفين ان هم قالوا على النبي صلى الله عليه وسلم وتنقلوا في بينهم انه ابتر. طب ليه قالوا على النبي انه ابتر؟ لما مات اولاد النبي صلى الله عليه وسلم الذكور قالوا على النبي صلى الله عليه وسلم انه ابتر. لما النبي مات اولاده الذكور، مات القاسم ثم مات عبد الله، يعني بالترتيب مات القاسم ثم بعد ذلك مات عبد الله من اولاد النبي صلى الله عليه وسلم الذكور، بداوا يتنقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ابتر، اي الذي لا يعيش اولاده الذكور ولا يحمل احد اسمه من بعده. وهناخد معنى الابتر بالتفصيل في اخر السوره. طب ايه هو الكوثر؟ الاول الكوثر، معلش نركز، هي الموضوع صعب شويه، نركز. الكوثر على وزن فوعل. الكوثر على وزن فوعل، يعني اصل الفعل كثرة، فلما اتحطت الواو بقى اسمها كوثر على وزن فوعل. خلاص، وزن فوعل ده في اللغه بيفيد ايه؟ بيقول لك بيفيد الكثره المفرطه، لما حاجه تكتر على الاخر، حاجه تكتر جدا، بيقولوا عليها ايه؟ فوعل، كانها دائره لا تنتهي، فوعل. فالله عز وجل يبقى الكوثر كده من معيز الذي اعطاه الله عز وجل النبي الذي لا ينتهي. خير كتير جدا اعطاه الله عز وجل النبي لا ينتهي مثل الابتر. يبقى هم قالوا على النبي ابتر، الله عز وجل رد عليهم وقال اني اعطيت للنبي صلى الله عليه وسلم الكوثر. فكما يسبون ويقولون على النبي صلى الله عليه وسلم انه ابتر، فان الملك سبحانه وتعالى اعطى الكوثر للنبي صلى الله عليه وسلم. ايه هو الكوثر؟ زي ما قلنا حديث صحيح مسلم ان الكوثر نهر اعطاه الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول صحيح مسلم نهر اعطانيه ربي في الجنه عليه خير كثير. طب ايه العلاقه بقى؟ هنقول دلوقتي ان شاء الله ايه العلاقه بين الكوثر وبين الابتر؟ ايه العلاقه بين الكوثر وبين الابتر؟ وليه جت الابتر على وزن افعل وليه جت الكوثر على وزن فوعا؟ اول حاجه قلنا الكوثر على وزن فوعا لانه الخير الكثير الذي لا ينتهي. ومن هذا الخير الكثير زي ما قالت ما قالش انا اعطينا النبي صلى الله عليه وسلم او انا اعطيناك نهر الكوثر. ربنا في القران ما سماش ان هو نهر، ما قالش ليعم بتلك الكلمه كل خير اتاه الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم. فالخير الذي اعطاه الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم خير كثير، تجده في كل شيء، تجده في النبوه، في هذا الاتصال من النبي صلى الله عليه وسلم بالحق الكبير، الوجود الذي لا وجود غيره ولا شيء في الحقيقه سواه، فماذا فقد من وجد الله عز وجل؟ هذا الخير الكثير الذي تجده في القران الذي انزله الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم، وسوره واحده من سور القران كوثر لا نهايه لكثرته، وينبوع لا نهايه لفيضه وغزارته. هذا الكوثر الذي اعطاه الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم تجده في كل مكان تتجه اليه، تجده في الملأ الاعلى الذي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. الملائكة المنتشرة في جميع أنحاء السماء وفي الملأ الأعلى، بل حتى الملك سبحانه وتعالى هو مستوى على عرشه، تجد هذا الكوثر وهذا الخير الكثير منتشر بالصلوات الملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبصلوات الملائكة على كل من يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن اسم النبي صلى الله عليه وسلم يقترن مع اسم الملك سبحانه وتعالى في السماء وفي الأرض. تجد هذا الخير الكثير في كل من أراد أن يدخل هذا الدين، يجد ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم مع اسم الملك حينما يريد أن يدخل إلى الدين. تجد هذا الكوثر وهذا الخير الكثير في كل أحد يطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تجد هذا الخير الكثير في كل من أراد أن يسلم، وفي كل أذان، في كل وقت، في 5 أوقات في اليوم والليلة، مع اختلاف الأوقات واختلاف المواقيت في الأزمنة على مدار الكرة الأرضية، على مدار الدول، تجد أن اسم النبي صلى الله عليه وسلم يرفرف في السماء، يقوله المؤذنون أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تجد هذا الاسم اسم النبي صلى الله عليه وسلم منتشرا في كل مكان وفي كل زمان، في السماء وفي الأرض وفي كل الأوقات. هذا هو الخير الكثير الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. تجد هذا الخير الكثير موجودا في سنة النبي المنتشرة الذي قام العلماء بحفظ السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، على مدار الأزمان وبنشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الكوثر الخير الكثير الذي أعطاه الله عز وجل للنبي في كل مكان وفي كل زمان. لذلك جاءت صيغة فوعل أي المستمرة التي لا تنقطع، الخير الكثير المستمر، يبقى صيغة فوعل بتحيي الاستمرار والدوام على مدار الزمان. إذا الله عز وجل أعطى للنبي صلى الله عليه وسلم خيرا كثيرا ممتدا من يوم خلق الله عز وجل السماء والأرض إلى يوم القيامة. كل الملائكة تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ومن نزول الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الخير ينتشر، وبدأ الخير يزداد، وبدأ الناس تدخل في دين الله أفواجا. كل من أراد أن يدخل يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. تلك الأمة التي هي أكثر أعداد الأمم يوم القيامة، التي بلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها شطر أو ثلثي أهل الجنة، ثلثي أهل الجنة، وفي رواية شطر أهل الجنة، نص أهل الجنة أو ثلثين أهل الجنة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الخير الذي أعطاه الله عز وجل للنبي الكثير خير لا يمكن حصره ولا يمكن تعداده على مدار كل من أسلم وكل سنة تطبق وكل واحد يصلي وكل ملك بيصلي عليه وسلم. إذا لا تستطيع أن تعد هذا الخير، وهذا هو عطاء الله عز وجل، كما قال الله عز وجل لسليمان عليه السلام في سورة صاد هذا عطاؤنا، لنقل هذا عطائي، هذا عطاؤنا. فإذا أعطى الله عز وجل أحدا عطاء لا يستطيع أحد أن يمنعه. قال الله عز وجل ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. فإذا فتح الله عز وجل للنبي من رحمته وفتح على النبي من خيراته وأعطى النبي الخير الكثير لا يستطيع أحد، كائنا من كان، قائلا من قال، مهما قالوا ومهما فعلوا ومهما رسموا ومهما حاولوا إطفاء ذلك النور الذي بعثه الله عز وجل وإطفاء ذلك الخير الكثير الذي أعطاه الله عز وجل النبي، مهما فعلوا ابتداء من أبي جهل وأبي لهب وعقبة بن أرناعيط والعاص بن وائل إلى نهاية بما فعلت الدنمارك وتلك الكاتبة الحقيرة التي كتبت كتابا وأنزلته في معرض الكتاب في مصر عن النبي صلى الله عليه وسلم، مهما فعل هؤلاء إلى يوم القيامة، مهما فعلوا لمنع العطاء الكثير الذي أعطاه الله عز وجل للنبي لا ولن يستطيعوا قسما بالملك سبحانه وتعالى. فهذا هو عطاء الله، قضاه الله بصيغة الماضي وبنون العظمة، إنا أعطيناك الكوثر مهما قالوا من أفتر ومهما فعلوا من رسومات
ومهما قالوا عليه من كلام وفواحش لن يستطيعوا أن يطفئوا نور الشمس كما سماه الله عز وجل سراجا منيرا، كما سمى الشمس سراجا وكما قال على القمر منيرا. جمع الله للنبي ما وصف به الشمس وما وصف به القمر، فقال عن نبيه وسراجا منيرا. لن يستطيعوا أن يطفئوا نور النبوة، لن يستطيعوا أن يطفئوا نور السنة، وأتباع النبي صلى الله عليه وسلم هم متمون لذلك النور. إذن إن أعطيناك الكوثر جاءت إن نون العظمة صيغة الماضي، جاءت بلفظ العطاء وليس لفظ الإيتاء. إن أعطيناك الكوثر، جاء الكوثر على صيغة سوعل، وإن وقلنا إن من الكوثر هو النهر كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم الكوثر. ما معنى الكوثر؟ قال هو النهر. إذن الكوثر هو كل خير. لم يحدد الله عز وجل ما هو الكوثر، ما هي ماهيته، ما هو قدره، ما هو الكوثر، لم يحدد، لأنه خير مطلق للنبي صلى الله عليه وسلم ولأتباعه، خير لا يحد ولا يعد، خير مستمر إلى يوم القيامة من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم ومن تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الأرض ومن أهل السماء. إذن لا يستطيع أحد أن يوقف هذا العطاء مهما قالوا أبتر أو غير ذلك، تلك الكلمات التي لا تؤثر على السراج المنير صلى الله عليه وسلم. إذن إن أعطيناك الكوثر. قال الله عز وجل بعد ذلك فصلي لربك وانحر. المفاجأة العجيبة إن عملوا تعداد للأسماء على وجه الأرض الوقت، عملوا تعداد أكثر أسماء بيسمى بها الناس، وجدوا أن أكثر اسم موجود على وجه الأرض هو اسم محمد سبحان الله صلى الله عليه وسلم. أكثر اسم مكرر، يعني تلاقي مثلا في الأسماء اسم مايكل في الغرب، وتلاقي مثلا مش عارف في اليابانيين اسم كذا، وتلاقي وجدوا أكثر اسم مكرر، أكثر أفراد يحملون اسم مكرر هو اسم محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله صلى الله عليه وسلم. مهما حاولوا، ونقول بإذن الله في آخر الصورة ما معنى الأبصر، مهما حاولوا أنهم يبصرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويبصرون ذلك النور لن يستطيعوا، لأن الذي تكفل بهذا العطاء هو الملك سبحانه وتعالى. طيب، ونقول بإذن الله إيه العلاقة في الثلاث آيات الوقت لما هم يقولوا سبب نزول الصورة أنهم قالوا على النبي إيه أبصر، إيه العلاقة إن ربنا يقول إن أعطيناك الكوثر بعد كده فصلي لربك وانحر بعد كده الآية الثالثة إن شانئك هو الأبتر، إيه العلاقة بين الثلاث آيات بعضها؟ وفي الوقت العلاقة بين أول آية وآخر آية، هم قالوا أبتر فربنا لا إن أعطيناك الكوثر، وهنشوف الوقت قلنا بإذن الله عشان ما نستبقش بس لما نأتي الكلمة الأبتر. طيب، قال الله عز وجل إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. خلاص، قلنا الكوثر جاء بدون تحديد وبدون قيد، إشارة إلى تناول ذلك الكوثر كل ما هو خير وبلغه إلى ما يعرف ما لا نهاية، أي خير إذن للنبي صلى الله عليه وسلم منه أوسع نصيب. سيد الولد آدم ونفخ، أول شافع أول مشفع، أول من يدخل الجنة، أول من يبعث صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، فصلي لربك وانحر، الفاء فاء التعقيب على هذا العطاء، أي عطاء لابد له من شكر، أي عطاء لابد له من شكر. قال الله عز وجل يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، بعد هذا العطاء فصلي لربك وانحر، لم يقل الله عز وجل فاشكر لربك ولكن قال فصلي، إذا حقيقة شكر العمل كما قال الله عز وجل اعملوا آل داود شكرا. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم لماذا يقوم يصلي حتى تتورم قدماه قال أفلا أحب أن أكون عبدا إيه شكورا، أفلا أحب أن أكون أو أفلا أكون عبدا إيه شكورا. يبقى من أفضل وسائل شكر الله عز وجل هي الصلاة، فصلي لربك، لم يقل فصلي لله ولم يقل فصلي للرب، هنقول عايزين نقف مع كل كلمة في السورة، لم يقل فصلي لله ولم يقل الملك سبحانه وتعالى فصلي رب، قال فصلي لماذا؟ فصلي لربك. مجيء الربوبية هنا يعني ربوبية بدل الألوهية، يعني مجيء الربوبية بدل الألوهية يفيد عناية الملك سبحانه وتعالى ورعاية الملك سبحانه وتعالى وحفظ الملك سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم. ومهما قال قائلون الله عز وجل يعلم القائلين وقادر على أن ينصر النبي صلى الله عليه وسلم وقادر أن يخسف بهم، فإن ربوبية أصلا لفظ الرب ما يخطط الحاقدون إلى إذا نصر، هو يعلم سبحانه وتعالى ويعلم ذلك ويحفظ النبي كما قال الله عز وجل على إبراهيم ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، يعني كل الإذاء وكل التخطيطات اللي كان بيعملها المشركون لإذاء إبراهيم كان يعلمها الملك سبحانه وتعالى، وهو يحفظ ويرتب حفظ إبراهيم عليه السلام. كذلك فصلي لربك، صلي لمولاك الذي يرعاك ويحفظك ويتعهدك بالتربية، فصلي لربك إيه فانحر. معلش هو الوقت يحدث، احنا نحاول نسرع. لم يقل فصلي لربك واذبح، ما يلوش وذبح، يعني النحر هنا الذبح. ولم يقل زي ما قال المفسرين وقال جمهور الفقهاء ان هنا الضحية المقصود بالنحر هنا الضحية، وان المقصود بالصلاة هنا صلاة العيد، والنحر يكون بعد الصلاة، استدل الفقهاء بذلك. وده رأي الإمام مالك في تفسير الآية، ان الصلاة هنا صلاة العيد، وانحر ان الذبح يكون بعد الصلاة لا يكون قبل الصلاة. طب ليه جه لفظ النحر؟ ليه ما جاش لفظ الضحية؟ لم يقل فصلي ربك وضحي، لم يقل فصلي ربك واذبح. لماذا جاء لفظ النحر؟ تجد ان النحر لا يكون الا لماذا؟ حد عارف؟ يعني النحر كلمة النحر لا تكون الا لماذا؟ النحر لفظ النحر لا يكون الا، لا مش قصدي ما هو يكون النحر لله، انما الذبح يستخدم مع الاغنام، لا يكون الا للابل. وكذلك الذبح لله والذبح لبعد يكون الى الابل. يعني ما ينفعش تقول انا هنحر شاة او هنحر بقرة، لا هذبح شاة او هضحي بشاة. انما النحر اللي بيحج اسمه يوم ايه؟ مش فيش يوم الذبح ولا يوم الاضحية، اسمه يوم النحر. يوم النحر كانك المفروض تشكر ربنا وتقدم لربنا اغلى حاجة عندك، لان عطايا الملك سبحانه وتعالى علينا كتير، فلما تيجي تشكر تقدم كل ما تستطيع للملك سبحانه وتعالى. يبقى اغلى حاجه هي الابل، واللي يستخدم على الابل النحر. عشان كده جه فصلي لربك ايه وانحر. نيجي بقى لختام السوره ورد على المشركين، ان توكيد ان شانئك هو الابتر. لان الايه الاخرانيه ديت رد على كلامهم محمد ابتر، هم قالوا ايه؟ محمد ابتر. ربنا رد عليهم قال ايه؟ ان توكيد شانئك هو، هو ده بيسموه ضمير فصل، يعني صيغه القصر. يعني ايه صيغه القصر؟ يعني هو اللي ابتر مش انت، يعني هو الوحيد الابتر. ان شانئك هو الابتر، كان ممكن ربنا يقول شانئك ابتر، اي الشانئ هو الكفر. يعني كان ممكن ربنا يقول مفردك يا محمد صلى الله عليه وسلم مفردك ابتر، لكن ربنا جابها بصيغه ان وحط ضمير هو، يعني هو لوحده كان الباتر ده خاص بيه الابتر. وهناخد معنى اللام دلوقتي، وليه جه الابتر على صيغه افعل؟ كل دي تساؤلات. احنا عايزين الغرض من هذا الدرس ان احنا نتعلم ازاي نتدبر في القران، ان احنا نتعلم ازاي نقف مع كل ايه. ليه جت ان؟ وليه جه وزن افعل ابتر؟ ليه ما جاش هو الباتر او المبتور؟ كلمه المبتور يعني حتى لا تستخدم كثيرا في اللغه، كلمه المبتور تستخدم. ليه ما جاش المبتور على وزن مفعول؟ ليه جه الابتر؟ وليه جه الف لام؟ ليه ما جاش ان شانئك مبتور؟ ليه؟ فهنشوف دلوقتي باذن الله. اول حاجه ان للتوكيد، اي ان الله عز وجل قضى بذلك. ثاني حاجه شانئك، الشانئ هو المبغض. الشانئ هو الايه؟ هو المبغض، يعني المبغض. قال الله عز وجل ولا يجرمنكم شنآن قوم، يبقى الشانئ جاي من الشناءه اللي هي البغض، ولا يجرمنكم شنآن اي بغض قوم. طب ليه ربنا مع ان دلوقتي النبي عليه الصلاه والسلام في ايذاء كتير النبي عليه الصلاه، شوف ربنا جاب ايه؟ جاب ان شانئك اي مبغضك. ليه جه مبغضك؟ يعني مجرد بغض، مش بس الايذاء والتعدي والسب والاستهزاء، لا مجرد بغض النبي عليه الصلاه والسلام هيعرضه للبتر ويعرضه للخساره في الدين والدنيا. يعني شوف التعاون على النبي عليه الصلاه والسلام، شوف حرمه النبي عليه الصلاه والسلام عند الملك سبحانه وتعالى. مجرد بغض بس حاجه قلبيه، يعني هو لسه ما عملش حاجه، مجرد واحد يبغض النبي عليه الصلاه والسلام او يبغض سنة، ودي نحذر منها للاسف، نحذر منها سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هتعرضنا والعياذ بالله، هتعرض ذلك المبغض سواء للنبي او لسنة النبي، هتعرضه للخسارة الفادحة في الدين وفي الايه وفي الدنيا وفي الاخرة. يبقى اول حاجة جه الشنآن اللي هو البغض، ان مجرد البغض. ثاني حاجة ليه جه البغض ما جاش الايذاء؟ لان اصلا اللي بيؤذي النبي عليه الصلاة والسلام بالايذاء هو لا يملك الا ان هو يبغض، ما يقدرش يعمل، هو ما يقدرش يوصل للنبي عليه الصلاة والسلام، لا يستطيع ان يوقف نور النبوه، ما يقدرش يوقف نور الملك سبحانه وتعالى. ويأبى الله زي ما ربنا بيقول ويأبى الله الا ان يتم نوره. نوره دي عايده على ايه؟ يعني نور الله. ويأبى الله الا ان ايه؟ يتم نوره. خلاص الموضوع هيتم، الموضوع قضي بالتمام. يبقى اول حاجه قلنا شانك مبغضك، او ليه جت شانك اول حاجه؟ لان هو لا يستطيع ان يملك الا انه يبغض، ما يقدرش يعمل حاجه غير كده. لا يقدر يؤذي النبي عليه الصلاه والسلام، ولا يقدر يوقف دعوه النبي عليه الصلاه والسلام، ولا يقدر يوقف انتشار سنه النبي عليه الصلاه والسلام. مهما قال ومهما فعل لن يستطيع ان يفعل شيء. ثاني حاجه ليه الشنقان؟ ان مجرد بس مجرد بغض النبي عليه الصلاه والسلام هيعرض الانسان للخساره والعياذ بالله. ان شانئك هو ان شانئك او ان شانئك هو الابتر. ايه الابتر بقى؟ يعني ايه الابتر؟ الابتر جاي من البتر يعني القطع. يقول لك هنعمل له عمليه بتر رجلي يعني قطع رجلي. فهم كانوا بيسموا الدابه المبتوره، يقول لك دابه يعني حيوان عزكم الله مبتور، يعني ديله اتقطع ديله مقطوع فبيسموه ابتر. فاستعاروا اللفظ ده لكل واحد اتقطع منه او اتقطع منه حاجه كان فيها خير ليه، قالوا عليه ابتر. تاني العرب كانت بتطلق على اي حد يتقطع منه حاجه فيها خير كبير بيقولوا عليه ابتر، لان اتقطع منه خير. فكانت العرب اكتر حاجه بتعتز بيها الاولاد، كانوا بيتباهوا بكثره الاولاد. يقول لك لان انا لما اموت ابني هيشيل اسمي من بعدي، ولما اكبر ابني هو اللي يقف جنبي. هو ده وده موجود دلوقتي. انا لما اكبر انا محتاج ابني هو اللي يشيل اسمي. العرب ما كانتش تحب البنات، كانت توقد البنات، يقول لك انا اعمل ايه بالبنت؟ البنت انا اقتل بنتي عشان عايز ابني يشيل اسمي، وبعدين بنتي هتتجوز وتبعد بعيد عني، انا عايز ابني يفضل جنبي، ابني يشيل اسمي. فقالوا فالعرب استخدموا لفظ الابصر ان كل اللي ملوش اولاد صبيان ملوش اولاد ذكور او شكوتهم قالوا عليه ابصر. نفهم تاني عشان نفهم ازاي ربنا رد عليهم. تاني قالوا اي راجل ملوش اولاد ذكور، لم يلد له ذكور، لم يولد له ذكور، او كان له اولاد ذكور وماتوا زي ما حدث النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هو ده الابصر، لان مفيش حد هيقف جنبه لما يكبر، ومفيش حد هيشيل اسمه بعد موته. عشان كده العاصي بن وائل لما كان بيقيت صوت النبي عليه الصلاه والسلام يستهزئ ويقول عليه ان الله ما يستحق العاصي بن وائل، كان بيستهزئ ويقول ايه؟ لا عليكم بمحمد، انتوا شايفين محمد ليه؟ انه هو الا رجل ابتر، لو مات انقطع عقله من بعده، خلاص انتوا شايلين هم محمد ليه؟ هو دلوقتي لو مات خلاص ان هيجي انه ابتر لا عقب له، فاذا هلك انقطع ذكره، كما ذكر ابن كثير في اسباب النزول. قال ايه؟ انا مش فاهم يعني ايه نرجو الاستهزاء. الشاهد اللي بيقول العاصي بن وائل بيقول انتوا خايفين من النبي عليه الصلاه والسلام، ده واحد ملوش اولاد صبيان، ما حدش هيشيل اسمه بعد، يعني لو مات لو مات خلاص، لو مات الموضوع هيبقى مات وخلصوا منه، لا حد هيشيل اسمه بقى ولا اولاده هيدافعوا عنه ولا اولاده هيدافعوا عن راسه، ايا كان الشاهد. فهم قالوا ايه؟ ده الاصل. ربنا رد عليهم سبحان الله بنفس اللفظ. دلوقتي انا عايزك تفكر، العرب بتقول الابتر اللي ملوش اولاد صبيان او ماتوا، خلاص الذكور ماتوا. كان ممكن ربنا يقول لا ان شانئك هو مثلا معدوم الخير او ملوش خير، ربنا استخدم نفس اللفظ اللي قالوه. هم قالوا عن النبي ايه؟ ابتر. رد اللفظ، انت بتقول عن النبي ابتر؟ لا ده انت الابتر. ليه؟ عشان ربنا يعلمك يعني ايه الابتر؟ ايه هو حقيقه الابتر؟ انت بتقول ان الابتر اللي لما يموت ما حدش هيشيل اسمه، شوف دلوقتي كام واحد بيصلي على النبي عليه الصلاه والسلام؟ كام ملك بيصلي على النبي عليه الصلاه والسلام؟ كام واحد دلوقتي زي ما قلنا كام اذان بيصلي على النبي عليه الصلاه والسلام بيقول اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله؟ كام واحد مسلم بيصلي على النبي عليه الصلاه والسلام؟ كام يوم جمعه بيعدي يوم عيد المسلمين بيكثر المسلمين فيها على الصلاه؟ ده بالعكس مفيش ايمان واحد هيكتمل فينا، اي واحد من المسلمين المليار ونص مفيش واحد ايمانه هيكتمل الا لما يحب النبي اكتر ما بيحب ابنه. سبحان الله. اللي انتوا بتقولوا عليه افطر، لا ده انتوا فاهمين الافطر غلط. دي بقى مقاييس، بقى مقاييس القران اللي ربنا بيعلمها لك غير مقاييس الصلاه. فهو ابطر من كل خير، يبطر الله عز وجل اهله وماله، الله عز وجل هيقطع اهله وماله فيخسر ذلك في الاخره، ويبطر الله عز وجل حياته فلا ينتفع بها ولا يتزوج فيها صالحا لمعاده، يبطر الله عز وجل قلبه فلا يفهم الخير ولا يؤهله لمعرفه الملك سبحانه وتعالى، ولا يؤهله لمحبته والايمان برسله، يبطر الله عز وجل اعماله فلا يستعمله سبحانه في طاعته، يبطر الله عز وجل انصاره فلا يجد له ناصرا ولا عونا، يبطره الله عز وجل من جميع القرب فلا يذوق لها طعما ولا يجد لها حلاوه. يبقى اي واحد هيبغض النبي عليه الصلاه والسلام الله عز وجل هيقطعه بلفظه القطع، هيقطعه عن كل خير. قلنا جت بصيغه افعل ليه؟ بصيغه افعل بتحب الايه؟ كأن الاستمرار او افعل تفضيل يعني هو ابطر، كأنه هو ابطر واحد في الدنيا، اكتر واحد خسران في الدنيا افعل تفضيل، اكتر واحد خسران هو اللي هيفقد النبي عليه الصلاه. يبقى اذا اكتر خساره يجدها الناس في الدنيا ان مجرد واحد بس يبغض النبي عليه الصلاه او سنه النبي عليه الصلاه. سبحان الله، شفت الدفاع عن النبي، شفت لما الملك سبحانه وتعالى يدافع عن النبي عليه الصلاه، يبقى ان شانئك هو الابتر. الالف دي اما الالف واللام العهد يعني المقصود بها العاصي بن وائل ابو جهل، او الالف واللام للاستغراق يعني خسران كل حاجه، خسران فلوسه، خسران صحته، خسران اعماله، خسران قلبه، خسران دنيته، خسران البركه، خسران الرحمه، خسران كل حاجه بمجرد بغض النبي عليه الصلاه والسلام او سنته. شفت لما الملك سبحانه وتعالى ينزل سوره فيها دفاع عن النبي عليه الصلاه والسلام، يبقى كلمه الكوثر عكس كلمه الابتر. الكوثر الخير الكثير الذي لا ينقطع، خير كثير المستمر. الابتر هو المقطوع من كل خير. طيب، في اشاره جميله في الصوره، لمحه جميله في الصوره، علاقه الثلاث ايات ببعضها لطيفه من لطائف الصوره. دلوقتي هم قالوا الناس على السلام ملوش، ما فيش حد هيدافع عنه، لو مات خلاص. ربنا جاب اول ايتين نموذج من نماذج كثره اتباع النبي عليه السلام، اول نموذج في الاخره، ثاني حاجه نموذج في الدنيا. مركز في الحصار، النبي عليه السلام لو مات هنستريح، ملوش اتباع. اول حاجه العكس، ان هما لما ماتوا مين يدفع دلوقتي؟ اهل ابو جهل. وعارفينه راحوا فين؟ هما فين دلوقتي؟ فين اللي كان؟ فين عليه خير ايه؟ كثير، عليه خير كثير زي الكوثر يعني، تاني دعاء عليه امتي يوم القيامه انيته كعدد الكواكب. يعني كان ربنا بيقول النبي عليه الصلاه والسلام، والنبي بيعرفنا ان عدد امه، تلاقي النبي عليه الصلاه والسلام قاعد مع امته، فرح النبي يوم القيامه، فرح النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامه وهو قاعد مع امته، يراقب تماما الكلمه اللي قالوا عن النبي عليه الصلاه والسلام، قالوا عليه ابتر. انتوا بتقولوا عن النبي ابتر؟ طيب، اصل انتوا ما شفتوش منظر النبي يوم القيامه وهو قاعد مع امته، واحد بيس امته كثيره، ومن كتر امته عشان ما يحصلش زحمه على الحوض، من كتر امته ربنا جعل للنبي عليه الصلاه والسلام النهر ده اكوابه بعدد نجوم السماء عشان كثرة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. الله، يبقى هما قالوا على النبي ابطر؟ انتوا بتقولوا على النبي ابطر؟ لا، النبي مش ابطر، ده انتوا اتفرجوا على كثرة اتباع النبي يوم القيامة. تاني حاجة، يبقى ده في الآخر. طب في الدنيا، فين كثرة؟ عايزين نموذج لكثرة اتباع النبي في الدنيا. جمهور الفقهاء ان صلي ربك وانحر، صلاة العيد. أنا عايزك تتفرج منظر الناس وهي طالعة من صلاة العيد ورايحة تذبح، يا كل دول من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، كل دول مسلمين. اتفرج بقى على صلاة العيد، يعني اتفرج دايما لو جه يوم صلاة العيد اتفرج بقى نماذج من صلاة العيد في مكة، صلاة العيد في مصر، صلاة العيد بقى كمان في كل مدينة، صلاة العيد في المنصورة وفي القاهرة وفي كل مسجد بقى من مساجد أمم رايحة تصلي العيد، وأمم رايحة تذبح، كل كثرة أتباع النبي في الآخرة، ونموذج لكثرة أتباع النبي في الدنيا. وفي الآية الثالثة بيقول إن شانئك هو الأفضل ومالوش ولا تابع، كل دول هيترموا في مسبات التاريخ. الرسامين اللي رسموا كلها كام سنه ويترموا في مسبات التاريخ، ولا حد يسمع عنهم ولا حد يذكرهم، ولما بتيجي ولما بتاتي سيرتهم تاتي باللعن والعياذ بالله. انما النبي عليه الصلاه والسلام لما مات عمر ما سيره النبي بطلت ابدا، حتى بعد ما مات صلى الله عليه وسلم عمر ما النبي عليه الصلاه والسلام سيرته بطلت. كل ما يموت بعد ما مات النبي عليه الصلاه والسلام كل فتره بتعدي بيزداد ذكر النبي عليه الصلاه والسلام، وبتنتشر الفتوحات، وبيدخل الناس في دين افواج، وكل واحد بيدخل بيقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، كل واحد من محبي النبي عليه الصلاه والسلام بيقول اللهم صل على محمد. كل ما فتره زمنيه بتعدي كل ما الثناء بيزداد، كل ما اعداد المسلمين بتزداد، كل ما مطبقين السنه بتزداد، كل ما النور بيزداد في الاتمام. عشان كده ربنا قال ويأبى الله الا ان ايه؟ يتم، ما قالش الا ان يبقى، لان الاتمام يوحي بالازدياد. كل ما الفترة الزمنية بتعدي، كل ما نور النبي والخير الكثير الذي لا ينتهي، كل ما الناس بتصلي على النبي، كل ما الناس بتذكر النبي بثناء الحسن. قال الله عز وجل إن الله سبحانه وتعالى هو مستوى على العرش وملائكته، لم يقل والملائكة، قال وملائكته. تشريف الملائكة بنسبتهم إلى الملك سبحانه وتعالى كأن كده، ولذلك مثلا أنا بقول لك إيه؟ الملك وجنوده، إن الله وملائكته يصلون بالفعل المضارع، مش صلوا للاستمرارية، يصلون على النبي، لم يقل على محمد، قال على النبي، إذانا بأحق من وصف بالنبوة هو النبي صلى الله عليه وسلم. ولما تذكر كلمة النبي فقط المقصود بها هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أفضل الأنبياء صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته المنتشرة في جميع الأنحاء تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أمر من الملك سبحانه وتعالى بعد أن قدم بنفسه واثنى بين ملائكته أمر المؤمنين أن يصلي. فانتشر كما قال ابن كثير فانتشر الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم في السماء وفي الأرض. يصلي عليه ويثني عليه أهل السماء، وأمر الله عز وجل أهل الأرض أن يثنوا على النبي في أرجاء السماء وفي الأرض من المؤمنين الصالحين، نسأل الله أن نكون منهم. إذا هذه الصورة خالصة دفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصورة دي بتبين لك منهج الدعوة. لابد من إذاء، لابد من الناس هتطلع طوله أكتر، لابد من الناس هتطلع طوله هو الجوز 9، لابد من الناس لابد لازم هتطلع، لازم الناس هتطلع وتقول كذا كذا النبي، وتلقي شبهات سواء على الداعية سواء كان النبي أو غيره، لازم يقعدوا يلقي شبهات. ومال النبوة ومال إنه هو أكتر، يعني بالعقل كده مال انه هو نبي بانه ما بيعشوش اولاد، خلاص هو قدر انه ما بيعشوش اولاد. مال انه هو يعني ايه الشبهه انه ما عندوش اولاد؟ هو مجرد بس لقاء الكلام، مجرد رسم شويه رسومات الناس التافهين اللي عملوها مش عارفين هم بيرسموا ايه، او قاصدين انه يلقوا شبهات عن النبي صلى الله عليه وسلم واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. مال ده ومال الدعوه؟ ناقشونا في الدين، كلمني في اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، كلمني في سيره النبي عليه الصلاه والسلام، كلمني في شريعه النبي عليه الصلاه والسلام. هو ما يقدرش لانه عارف انه لو دخل هنا هيهزم، انما هو يقعد يلقي شبهات من بعيد. عشان كده تلاقي المسلمين وهم بيناقشوا اي دين من الاديان يخش له في صلب دينه، يناقش النصارى يخش له في صلب دينه. كلمنا عن التوحيد، انما تلاقي النصارى لما يجي يكلموا المسلمين ما يكلمش في الدين، يقول لك اصل انت النبي عمل كذا، ويقعد يجيب شبهات. طب كلمني في الدين، كلمني في التوحيد بتاعنا، كلمني في سنه النبي عليه الصلاه والسلام، كلمني في اخلاق الدعوه. صوره متكرره، صوره بتبين لك مدى ايذاء المشركين وايذاء الاعداء، كما قال الله عز وجل وكذلك جعلنا لكل نبي عدو. لكل نبي عدو، فكما قالوا فمن سار على طريق الأنبياء فلابد له من أعداء، ولكن في البداية هناك قلة، ثم بعد ذلك مرد أهل الإيمان كثرة وفيض وامتداد، ومرد أهل دائما لازم هتلاقي. عشان كده تلاقي لما استهزأوا جت معية الله ونزلت سورة، هتلاقي معية الله دايما دايما بعد الأذى. لما يشتد الأذى لابد أن تأتي هناك دائما المعية بعد أذى الأعداء، لازم بعد أذى الأعداء تلاقي فتح ونصر وبشرى وسكينة وطمأنينة. عشان كده تلاقي بعد أذى الطائف وشعب بقى أبي طالب وأذى المشركين اللي تزايد عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنين الأخيرة في مكة بعد موت عمه أبو طالب وموت زوجته خديجة، بعد كل الإذاء ده وبعد شدة الإذاء على النبي صلى الله عليه وسلم تجد بقى الإسراء والمعراج، القرب من الملك سبحانه وتعالى، فرض الصلاة، تجد الفتوحات دايما بعد الإذاء. تلاقي بعد قولهم ودعه صاحبه وقال عليه السلام تنزل صورة خالصة، صورة الضحى، ما ودعك ربك وما قال، وهكذا. وإحنا لينا نصيب من هذه الصورة، الله بشرى بقى، إحنا لينا نصيب من هذه الصورة. هكذا للداعية المخلص نصيب من هذه المعية ومن هذه العطايا ومن هذا الكوثر، له نصيب من ذلك إذا صار على سنة النبي عليه السلام. نكرر، هكذا للداعية المخلص نصيب من هذه المعية ومن هذه العطايا، ليعلم أن هذا الطريق طريق النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن فيه الأذى من الأعداء لكن فيه المعية من رب الأرض والسماء، كما أن طريق الأنبياء فيه الأذى من الأعداء لكن فيه المعية من رب الأرض والسماء. فمحاولات الطعن والتشويش على الدعاء قديمة بقدم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وما علاقة كما قلنا حقيقة هو رسالة بوجود أولاد أو عدمهم إلا مطيل؟ كانت هذه بعض الكلام عن سورة الكوثر، كما قلنا إن أعرف إن شانئك إن مفرضك يا رسول الله والأكثر، وكما قال الله عز وجل فإن تظاهر عليه. سورة التحريم مجرد حاجة بسيطة جدا يا أخي سبحان الله، حاجة بسيطة جدا عملها زوجات النبي عليه الصلاة مع النبي عليه الصلاة، أيا كانوا الخلاف اللي عملته السيدة عائشة، أيا كان شوف ربنا بيقول إيه، فإن تظاهر عليه، شوف ربنا بيقول إيه، فإن الله هو مولاه وجبريل وصار والملائكة بعد ذلك ظهير. تاني أول، وبعد كده قال إيه؟ وجبريل. حد عارف تشكيل كلمة جبريل إيه؟ بالضم ولا بالفتح؟ يعني فإن الله هو مولاه وجبريل، وجبريلة ولا وجبريل؟ فإن الله هو مولاه وجبريلة ولا وجبريل؟ بالضم ولا بالفتح؟ بس مش عارف ولا إيه؟ يعني إن الله، إن الله، الله إيه؟ بالفتح والواو دي عطف، فإن الله هو مولاه وجبريل يعني عطف على الله، عطف على لفظ الجلالة الله، فتبقى مفتوحة وجبريل،
هتبقى بالضم وجبريله ها واحد بالفتحه واحد بالضمه وبعد كده واحد بالفتحه واحد بالضمه ها هتفتح المصحف سوره التحريم. طيب نفكر ان الله بالفتحه ايه. طب وجبريل كان المتوقع ان جبريل تبقى بالفتح عشان تبقى معطوفه على انما تفاجئ ان هي جت بالضم. ليه جت بالضم؟ ليه؟ حد عارف ليه جت بالضم؟ لان لو كانت جت بالفتح يبقى وجبريل هيبقى هنا جبريل معطوف على لفظ الجلاله. ربنا يريد يقول لك لا، ولايه الله للنبي صلى الله عليه وسلم ليس لها مثيل. حتى لو كان ولايه جبريل ودفاع جبريل الذي اوتي من قوه ان الطرف جناحه قلب قرى قوم لوط رفعها وقلبها، حتى لو كان جبريل ولكن ولايه الملك للنبي صلى الله عليه وسلم غير ولايه جبريل تماما. فالواو دي بيسموها بقى مش واو عطف، واو المغايره استئناف. يعني جبريل والمؤمنين دول ليهم طريقه خالص للدفاع عن النبي، وربنا لا 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 ده حاجه ثانيه بقى، سكه ثانيه. ان الله هو مولاه دي سكه خدسه ايه ولايه الملك للنبي، وحته ثانيه بقى خالص بقى وجبريل وصالح المؤمنين والملائكه بعد ذلك ضعيف. طيب ثاني وجبريل وصالح المؤمنين، كان المتوقع هو اللي هيدافع عن النبي واحد بس صالح بس والمؤمنين كلهم. كان المتوقع ربنا يقول وصالح وهو الجماعه. ليه جت بالمفرد؟ ليه جت وصالح واحد بس؟ ليه جت كانه اسم فرد واحد مع ان اللي هيدافع عن النبي كتير، اللي هيدافع عن النبي والصحابه اللي دافعوا عن النبي كتير جدا. ليه ربنا قال وصالح مفرد؟ وليه قال والملائكه بعد ذلك ما قالش ظهراء او ظاهرين؟ يعني الملائكه جمع، ليه جه ظهير مفرد؟ ليه جه مفرد هنا في مقام الجمع؟ لان صالح جت مفرد والظهير جت مفرد، لان كان المؤمنين كلهم لو هم صالحين فعلا يقفون وقفه رجل واحد للدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى موقف المؤمنين كلهم موقف واحد بس للدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا تبديل له ولا تغيير له. يبقى الا عند اذاء النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما يؤذى النبي عليه الصلاه والسلام كل المؤمنين هيقفوا موقف رجل واحد للدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ملائكه الارض والسماء هيجتمعوا كانهم ملك واحد، لان هم هيشتغلوا في وقت واحد ويفعلوا في وقت واحد دفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء هنا المفرد في مقام الجمع إيثارا بوحدة الموقف الذي سوف يتخذه المؤمنون وسوف تتخذه الملائكة في جميع الأنحاء للدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. دي كانت بعض الآيات التي أنزلها الله عز وجل للدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصور التي تكلمت للدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم ممكن نختار سورة الضحى وسورة الشرح سورة النجم، كل الصور التي تطرقت للدفاع، أو نرجع مرة أخرى للسلسلة ونكمل في الصور القصيرة سواء الهمزة أو العصر أو سورة الكهف. كان هذا بعض الكلام عن سورة الكوثر الذي أنزله الله عز وجل خالصة دفاعا للنبي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتوضيحا أن الله عز وجل أعطى النبي من الخير الكثير الذي لا ينتهي. الخير الذي تجدوه في النبوة، تجدوه في القرآن، تجدوه في السنة، تجدوه في كل أذان، تجدوه في كل ركعة، تجدوه في كل صلاة، تجدوه في تطبيق كل سنة يطبقها الناس. هذا النور الذي ينتشر ويمتد ولن يستطيع أحد أن يكتفه. ذلك النور الذي بدأ ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يساعدنا أن نكون ممن يتم هذا النور، لأن الله سوف يتم نوره ولو كره الكافرون، ولكن نسأل الله أن يستعملنا بمن يكون أن يكون له دور في إتمام هذا النور. اللهم إنا نسألك أن تستعملنا في إتمام ذلك النور، وأن يكون لنا دور في إتمام هذا النور. اللهم استعملنا لنصرة حبيبك، اللهم استعملنا للدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم استعملنا لنصرة حبيبك والدفاع عن حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خيرا.